وحوار الأمة يدعونا للخير وتحلو الأفكار والمسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم دعوة للحوار. في الحقيقة الحلقة الأسبوع القبل الماضي كنا فتحنا ملف أفراد الشرطة. أفراد الشرطة بوزارة الداخلية هما العمود الفقري لهذه الوزارة الهامة جدا. يبلغ عدد أفراد الشرطة تقريبا حوالي من 360 ل 370 ألف فرد ما بين فرد شرطة وأمين شرطة، زائد 50 ألف موظف مدني، وكلهم بيمثلهم إدارة واحدة هي إدارة العامة لأفراد والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، وليها طبعا مساعد أول وزير اللواء عادل رفعت المشهود له بالكفاءة والاحترام ومن الناس المحترمة جدا جدا والمعروفة على المستوى العام وعلى المستوى وزارة الداخلية. أيضا أفراد الشرطة كان لهم بعد الثورة دور كبير جدا في إعادة الاستقرار الأمني نوعا ما، يعني لسه يعني نتمنى أن الاستقرار الأمني يزيد بشكل كبير خلال الفترة القادمة، لكن لا يمكن أن ننكر دور هؤلاء، لأن دور هؤلاء هو دور قائمة عليه وزارة الداخلية كلها. دور هؤلاء هو هم دول العمود الفقري الحقيقي لهذه الوزارة، هم دول اللي احنا فعلا بنشوفهم في الشارع، هم دول اللي احنا بنلاقيهم في 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 أي حملة أمنية بيكونوا بيتقدموا الصفوف، هم أفراد الشرطة أمناء الشرطة وأفراد الشرطة. لما يجي يكون في نادي ونادي للأفراد العاملين المدنيين، أعتقد إن ده شيء مهم جدا، ودي من مكتسبات الثورة أيضا. لما يكون في انتخابات بمنتهى الشفافية لهؤلاء الأفراد ليختاروا من يمثلهم، سواء أمام الوزارة كان أمام الوزارة أو أمام شعب مصر، فده شيء برضو جميل جدا إن هم يختاروا من يعبر عنهم وعن آرائهم وعن يطالب بحقوقهم أو يطالب بحل مشاكلهم وغيرها من الأشياء الهامة جدا. انتخابات دي كانت بمنتهى الشفافية وكل الأفراد فعلا بسطوا منها جدا وأقسموا عليها. أدت الانتخابات إلى فوز الأستاذ أحمد مصطفى المتحدث الرسمي باسم النادي العام لأفراد والعاملين المدنيين. أستاذ أحمد أهلا بك.
أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا
بك. إحنا أول ما دخلنا اديتني البيان دوت.
مظبوط.
صراحة يعني البيان أريد أن ألقيه على الإخوة المواطنين أو على الإخوة المشاهدين ويعرفوا البيان اللي طلع بيه النهاردة وكان في مؤتمر صحفي منذ يعني ساعات بسيطة جدا، ساعتين أو ثلاثة على الأكثر، وأذيع على القناة الأولى. هو بيان صادر من النادي العام للأفراد والعاملين بوزارة الداخلية. يتوجه النادي العام للأفراد والعاملين بوزارة الداخلية بتحية إلى شهداء ومصابي هيئة الشرطة الذين سطروا بأدمائهم الذكية تاريخا ناصعا نفخر به جميعا، وتحية طبعا مننا كمصريين ومن قناة لكل شهداء ومصابي الشرطة. في أول جلسة عقدها النادي العام بعد انتخابه والذي يمثل أكثر من 420 فرد 420 ألف فرد شرطة وموظف مدني بوزارة الداخلية، نتوجه بهذا البيان إلى شعب مصر. إن عقيدة أفراد الشرطة المصرية بعد الثورة هي أننا شرطة لشعب مصر بكل طياراتي وفصائلي، ولن نكون يوما ما ضد أو مع أي فصيل سياسي، وسيكون الفيصل في تعاملنا مع أي مواطن هو مدى التزامه بالقانون، وأن دورنا هو تقديم الخدمة الأمنية لكل مواطن على أرض مصر بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الفكري أو الديني، ونؤكد التزامنا بالقسم الذي أقسمناه على حماية الوطن والمواطن. وبمناسبة اقتراب تظاهرات 30/6/2013 والمخاوف التي تنتاب البعض والتساؤلات التي تثار حول موقف رجال الشرطة منها، فإن النادي العام يؤكد أنه على مسافة واحدة من الجميع، وأننا ملتزمون بحماية المنشآت الشرطية وكذا المنشآت العامة، وسندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة لأنها ممتلكات لشعب مصر ولن نتخاذل عن أداء واجبنا في إطار القانون. كما يعلن النادي العام مساندته الكاملة للسيد وزير الداخلية في ظل الحملة الشرسة الموجهة ضده من العديد من الفصائل والتيارات، ونؤكد أننا سنكون سيفا ودرعا لوزارة الداخلية في ظل الظروف الراهنة، وذلك من منطلق انتمائنا لها وحرصنا على استقرارها. يا شعب مصر العظيم، رجال الشرطة المصرية هم جزءا من هذا الوطن، يحرصون عليه ويعملون من أجل استقراره وأمنه. فكونوا على ثقة بأننا لن نخذلكم، وأن رجال الشرطة لن ينسحبوا من أماكن، ولن يتركوكم فريسة للبلطجة أو التخريب. ونناشدكم أن تساعدونا حتى نستطيع أن نؤدي واجبنا، وأن تكون السلمية هي شعار جميع الفعاليات والإبتعاد تماما عن العنف. ويحذر النادي العام عناصر الشغب التي تندس في أوساط المتظاهرين من الاقتراب من أي منشأة عامة أو مواقع شرطية، لأننا سنتعامل بكل حزم وقوة مع أي خروج عن القانون أو محاولات للتخريب وإثارة الشغب. حمى الله مصر ووقاها شر الفتن. رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي العام الأفراد والعاملين بوزارة الداخلية. حقيقة الأمر هو بيان جميل، بس هما جابوش سيرة الممتلكات الخاصة. مش عارف كل مواطن هيحمي نفسه بنفسه ولا لا، ولا يا استاذ احمد؟
لا هقول حاجه،
يعني في البيان مفيش اي حاجه للمنشآت الخاصه، قررت المنشآت العامه والشرطيه قررت في فقرتين في البيان، ولكن لم يذكر المنشآت الخاصه. هو بيتي وبيت اسرتك.
وضح حضرتك.
اتفضل.
وضح حضرتك. المنشآت سبب ذكر المنشآت الشرطيه والمنشآت العامه ان هي اللي بتكون قدامها خدمات ثابته، بمعنى ان النهارده انا عندي منشأة شرطية، عندي سجون، عندي منشآت عامة، دي بيكون في عليها خدمات شرطية ثابتة موجودة عليها، على هذه المنشآت البنوك اي منشآت دي بيكون عليها خدمات شرطية ثابتة. الاماكن الخاصة مش حاطط قدام كل بيت راجل شرطة، انما بالتأكيد اذا حدث اي تخريب او محاولات سلب ونهب اي حاجة، في قوات موجودة في كل اقسام الشرطة وقوات تدخل سريع موجودة هتدخل في حالة حدوث هذه الجرائم. مش بقولش الاماكن الخاصة، بقول حضرتك الاماكن اللي قدامها خدمات ثابتة لقوات الشرطة بنحذر من اقتراب منها او محاولة اقتحامها، زي ما حاول البعض كان بيهدد ده، او عنده خلف، عنده البعض بيعتقد ان ممكن كسر رجال الشرطة هيكون وسيله لتحقيق اي اهداف ليه. احنا بنقول جهاز الشرطه جهاز محايد، جهاز بيخدم شعب مصر، جهاز بيطبق القانون. احنا بنقول فيصل في تعاملنا مع اي مواطن على ارض مصر هو ده التزامه بالقانون. النهارده حياتك اللي بيني وبين حياتك القانون، حياتك بتطبق القانون، حياتك على دماغك، حياتك بتخالف القانون او ضدك مش معاك. فالنهارده طبعا بنقول، حتى النهارده كنت في لقاءنا مع السيد وزير الداخليه، وانا بنفسي سالته سؤال مباشر عن موقف الشرطه في حاله حدوث اي عمليات سلب او نهب. قال في تدخل، وتدخل حازم وتدخل سريع موجود، وعنده قوات جاهزه لازم تدخل. طبعا كان كل المخاوف بس اللي بتراود انه يحصل اشتباكات، يحصل بين الفصيلين متناحرين او ما الى ذلك، فدي هي دي المشكله. ويمكن برضه السيد الوزير قال ان في حاله حدوث اشتباكات في تنسيق تدخل مشترك بين القوات المسلحه وبين جهاز الشرطه لو حصلت اشتباكات على مجال كبير.
هل تعتقد ان هيوصل الامر الى يعني، بس هسالك سؤال عام مش هسالك سؤال من منطلق صغير، انتوا شايفين يوم 30 ازاي؟
والله المؤشرات اللي انت حضرتك بتسمعها 30/6 اكيد بتثير قلق عند الكثيرين من المواطنين، وبتعمل شحن متبادل هنا وهنا وحشد متبادل فدي انا اتمنى، عشان كده احنا بالنادي بنقول السلميه هي بتقضى على كل المشاكل. النهارده افعل ما شئت، تظاهر كما شئت، قول وجهه نظرك كما شئت، ولكن لا تخرج عن نطاق السلميه.
بالظبط.
النهارده دي الكارثه اللي ممكن تقابل مصر، انه يحصل ان يكون العنف وسيله تغيير. وهنا هتكون دي كارثه. لان النهارده قلناها كتير جدا، قلنا يا جماعه الوضع مختلف عن ثوره 25 يناير. في اختلاف في الوضع حاليا.
في رئيس منتخب،
لازم الكل يعني. وكان انا قلتها في اكثر من قناه ولا اغني نقولها مره ثانيه. في 25 يناير كان نظام حسني مبارك، كان كل القوى السياسيه الموجوده
مجتمعه على
اقاله هذا النظام، ومجتمعه على وجوب تغيير هذا النظام، وكانوا كلهم معا يدا واحده لاقاله هذا النظام، ولذا سقط هذا النظام. لكن النهارده في معارضه وفي مؤيدين. فالنهارده ايه كيفيه التغيير؟ كيف يكون التغيير؟ لازم النهارده كل القوى السياسيه، لازم كل النخبه اللي موجوده، لازم يا جماعه نعلي مصلحه مصر. النهارده هنتكلم لما نطالب الشرطه، ايه موقف الشرطه؟ يا جماعه لازم كل يتحمل مسؤوليته، مسؤوليه اللي بيحصل اللي يحصل او مسؤوليه حدوث عنف او مسؤوليه حفظ الامن في مصر مش عاتق الشرطه وحدها. لابد ان كل مواطن مصري يكون عنده الرغبه الاكيده ان الامن يرجع البلد دي، ان نقضي على البلطجه، نقضي على العنف، نقضي على الجرائم اللي بتحصل. النهارده حضرتك لو يمكن في بدايه بياننا احنا بنوجه تحيه لشهداء ومصاب الشرطه، حضرتك منذ قام الثوره حتى الان حوالي 200 شهيد سقطوا من رجال الشرطه حتى اليوم. يعني يمكن بقى خبر يومي ان تسمع استشهاد ضابط شرطه او استشهاد امين شرطه او فرد شرطه، خبر يومي موجود في النهارده كل الجرايد النهارده. ايه السبب في ده؟ السبب ان احنا مش عايزين نخلي شرطة تشتغل. التوتر السياسي اللي موجود في البلد
لمصلحة من يا فندم ان احنا مش عايزين نخلي شرطة تشتغل. مين انت من وجهة نظرك او من رؤيتك؟ وطبعا باين عليك ان حضرتك عندك رؤية وعندك قراءة للاحداث. انت شايف مين اللي مش عايز الشرطة تؤدي دورها، ومين اللي مش عايز الامن يرجع كما كان؟
هقول لحضرتك، كل من يستخدم العنف، كل من يحارض على العنف، كل من لا يدين استخدام العنف هو لا يريد عودة الامن لهذه البلد. النهاردة انا ما اشوف النهاردة اعتداءات متكررة على رجال الشرطة، المظاهرات اللي كان البعض كان بيتكلم عن السلمية، وانا قلت قبل كده ان للأسف ان البعض بقى بيرد بمنتهى السهولة كلمة سلمية ماتت. تلاقي بعض تزوغ لك سلمية، ما فيش سلمية، سلمية ماتت. ما
يعني
معنى هذا
الكلام؟ يعني
ما معنى حضرتك اللي بيحصل حضرتك النهاردة في اغلبية المظاهرات اللي بتحصل شيء بصراحة انا بقول على الاعلام المصري ان يخجل من نفسه على تغطيته للاحداث اللي بتحصل. لما نلاقي النهاردة مظاهرة قدام مديرية الامن ولاقي ضرب مولوتوف وخرطوش على قوات الشرطة،
لا وانا انا 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 كاعلام يعني كيف عندي ومزاجي اني اجيب المشهد ده
بالزبط.
كاعلام اجيب التطاول واجيب التعامل باسلوب عنيف وخروج عن اللياقة العام واتهام الناس واعراضهم واشخاصهم والتخوين وسياسة التخوين وغيرها. يعني الاعلام صراحة ما بيلاقيش الا المساوئ ويبرزها.
هقول لحضرتك مشهد يعني كل مش هينساه، بيوريك مدى التربص برجال الشرطة. مشهد احداث الاتحادية تانية لما حصلت مظاهرات قدام الاتحادية وفضل المظاهرين يتظاهروا من صباح اليوم، والشرطة لم تكن موجودة على المشهد اطلاقا، والصمات المظاهرات الى ان بدأ قصف المولوتوف على الاتحادية وقصف الشماريخ على الاتحادية واشعال النار في الاتحادية.
خلينا الاتحادية ده مش في مصر.
حين تدخلت قوات الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع، هذا المشهد كان عاديا جدا امام الجميع، لان حدث موقف المواطن حماده اللي كان خلع ملابسه وتم سحل حماده تمام. كل وسائل الاعلام بقى الضوء كله مركز الضوء كله على
حماده.
سيبنا كل حاجه، ولو قلنا ان في موقف خاطئ اوكي ندين هذا الموقف الخاطئ، لكن من ادان الاحداث اللي حصلت قبل كده اللي قبلها؟ الشرطه دخلت ليه؟ لماذا دخلت؟ الشرطه كانت بعيده عن المشهد تماما. الشرطه دخلت بسبب حدوث خروج صارخ عن النص في هذه الاحداث. الاعلام
والتطاول، انت كفرد شرطه دي الشارع تلاقي يعني حد يشتمك او يتحرش بيك او يحاول يجور شكلك يعني فيما معناه بشكل سيء جدا. هذه النظره امتى تتغير؟ يعني امتى تتغير نظرتها لرجال الشرطه؟ رجال الشرطه دول ما هو مين؟ ما دول اهلنا وناسنا واخواتنا واصحابنا وكل حاجه. ما يصحش اللي بيحصل مع رجال الشرطه.
انا اقول لحضرتك وانا اتحدى اي حد، والبعض كان طلعت في حلقه قبل كده وكان السيد مقدم برنامج بيقول لي لماذا يكره المواطن رجل الشرطه؟ قلت له سؤالك غير صحيح، وانا اتحدى ولو حبيت تعمل استفتاء ان المواطن بيكره رجل الشرطه، المواطن يتمنى ان الشرطه تعود، يتمنى الشرطه تنزل الشارع.
لما الشرطه نزلت بعد الثوره الناس كانت بتبوظ دماغها.
احنا بنفسي بشوف انا لما اكون معدي على كمين شرطه موجود وبحس الناس مبسوطه جدا ان في كمين شرطه بيشغال، الناس نفسها الامن يرجع وعايز الامن يرجع، واحنا والله نفسنا نرجع الامن، احنا عايزين نشتغل. لكن استهلاك الشرطه بتستهلك في حاجات ليس لها دخل. النهارده انا الشرطه كنت مستهلكها في ايه؟ اوقف عند سام رميس ويجي بعض الشباب بالمدفوع ويحدف على الشرطه حجاره ويحدف على الشرطه مولوتوف يعني. وبعدين ايه المطلوب بعد كده؟ والنهارده الكاميرا موجوده بس مش هنسجل.
غريب ان كل اتقبض عليهم بلاد بلوك خرج براءه.
دي جزئيه ثانيه كمان اتكلم فيها. قلت فيها قبل كده ان النيابه العامه بتمارس دور سلبي في اعاده الامن المصري. النهارده حضرتك انا بقول لحضرتك انت بتقول بلاك بلوك وبتقول اي جماعات، انا بقول لك بيبقى زمايلنا في مديريات الامن كلهم بيقبضوا على شباب متلبس بخرطوش وبيلقي مولوتوف وبيتم تسليمه للنيابه، ثاني يوم بيلاقي نفس الشاب واقف بيحذفه برضه مولوتوف وضربه
ثاني يوم ومعمول عليه متلبس.
لا النهارده حضرتك الاخلاءات السبيل دي قرارات سهله جدا. اخلاءات السبيل بتبقى صعبه جدا مع رجال الشرطه. رجل الشرطه النهارده لو حدث اي واقعه متعلقه بعمله وعرض على النيابه متحبس 4 ايام.
ما ضابط شرطه مش هيقف تحت النيابه حد في طوب على النيابه، انما اللي اتحجز ده يقف حد في طوب على النيابه.
وده تسبب في برضه انه بدا يدفع ايضا لجال الشرطه الى هذه. يعني اقول لحضرتك واقعه شهيره جدا عندنا في الدقهليه لما حدث ان سواء احدى مدرعات الشرطه وكان تم كان بيتعدى عليه بمولوتوف فحاول يجري بالمدرعه بتاعته فوقف قدامه احد المتظاهرين وجه المدرعه اتخبط المدرعه خبطته وتوفى. تم حبسه 4 ايام. لو احنا جينا وقعه مشابهه لو واحد ماشي بعربيه في الشارع وخبط واحد بدون قصد ومات بتحبس؟
لو خبط رجل شرطه ومات
بالظبط مش هيتحبس. اقول لك خطا. حبس 4 ايام، دخل 4 ايام قلنا زمايلنا معلش اهدوا وحصل اضراب في قطاع المركزي بالكامل بسبب هذه الواقعه. تم تجديد الحبس 15 يوم، ذهب رجال الشرطه وتظاهروا امام النيابه، اخلت النيابه سبيله. فهنا النيابه بترسي مبدا ان انت النهارده عشان
الصوت العالي،
الصوت العالي، مبدا الصوت العالي، ودي للاسف كارثه النهارده. عشان كده اتكلمنا مع السيد وزير الداخليه وهو خاطب السيد رئيس الوزراء في وجوب صدور تشريعات ان ترسل رئاسه الوزراء تشريعات الى مجلس الشورى توفر لحمايه رجل الشرطه وتمنع الحبس الاحتياطي في القضايا المتعلقه بالعلم. النهارده اذا كان السيد رئيس الجمهوريه اصدر من قبل قرار بمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر، فايضا رجال الشرطه لابد هنا اتحدث عشان الناس تفهم صح، الحبس الاحتياطي النهارده انا لما اكون في واقعه متعلقه بعملي اثناء عملي لا يتم حبس احتياطيا. هذه الواقعه زي رأت النيابه انني تجاوزت حق الدفاع الشرعي عن النفس او تجاوزت في استخدام السلطات الممنوحه لي ارسل المحاكمه، فاذا رأت المحكمه انني مدان فليحبس رجل الشرطه، اذا رأت انه بريء فهو لم يحبس من الاساس. انما النهارده حضرتك لما رجل الشرطه يذهب الى النيابه يحبس اربع ايام في 15 ويظل محبوس شهر واثنين ثم بعد كده يذهب المحكمه ويخلى ويطلع براءه مش هيشتغل تاني.
طيب تسمح لي بس نطلع فاصل ثم نواصل بعد هذا الفاصل.
ماشي.
أوسكار تي في شو اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان بيتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفرز سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري. اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابرز سيلف، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. جيت فري.
السلام عليكم، عدنا بعد الهواء بعد الفاصل لكي نستكمل حوارنا مع الاستاذ احمد مصطفى المتحدث الرسمي باسم النادي العام لافراد والعاملين المدنيين بوزاره الداخليه. استاذ احمد
اهلا بك.
انت كنت عايز تقول حاجه؟ كنا بنكمل في موضوع الاعلام والواقعة الشهيره بتاعت مجند المدرعه او فرد الشرطه بتاع المدرعه.
انا عندي وقعة كتير جدا
لا حصر لها، انا متفق معك، بس عايز اقول هل انتم شايفين، يعني الناس زي ما تقول لك احنا بنحس اضطهاد من الشرطه، بس هل انتوا شايفين العكس؟
فعلا
ان انتوا بتحسوا اضطهاد، ان الدوله او المواطنين بتعاملكم معامله مش مظبوطه ومعامله سيئه، وفي اضطهاد فعلا بتشعروا بذلك؟
هو المشكله، عشان اكون منطقي حضرتك، مش من المواطن المشكله. النهارده حضرتك الاعلام ده بيوصل رساله سلبيه جدا على رجل الشرطه، واعتقد انها مقصوده.
مع ان الاعلاميين بهوات قبل الثوره كانوا زي الفل، وبعد الثوره يعني لو يتعرضوا لضغوط في رخص، لو رخصه، يعني في حاجات كتيره، يعني كم علاقات كبيره.
والله حضرتك ما احنا قبل كده قلنا ان
ما اعرفش ليه متربصين بالداخليه، يعني السبب مش عارف، مش فاهم، ما تفهمش في ايه ما بين الاعلام ووزاره الداخليه او افراد الشرطه.
يمكن اقول لحضرتك ان قبل الثوره، قلناها قبل كده، قبل الثوره الفساد اللي كان موجود، كان في فساد في الشرطه، كان في فساد موجود في الاعلام، كان فساد موجود في كافه القطاعات. الجهاز الوحيد اللي تحمل كل الخطايا هو جهاز الشرطه، انه الوحيد بيتكلم عن فساد الشرطه بس. لا، نتكلم عن فساد الشرطه، نتكلم عن فساد الاعلام اللي تلون دلوقتي واصبح الاعلام الثوري، والاعلام اللي كان هو نفس الاعلام اللي كان بيسبح ويمجد بحمد رئيس المخلوع، كان نفس الاعلام اللي كان موجود. زي ما الشرطه كانت عصا النظام، كان الاعلام هو من يطفي الصوره الجميله على هذا النظام. النهارده نفس الاعلام ده دلوقتي بقى ثوري، وكانه كان هو اللي بيقود الثوره.
ايوه، قبل الثوره ما طلع امين الشرطه ان هو شيطان اعظم.
بالظبط،
تفتكر يعني بالزبط. عمل تلفزيون، عمل سينمائي،
يمكن هذا العمل السينمائي بتاع،
انا اعتقد ان ده يعني بوظ صوره رجل الشرطه.
فيلم هي فوضى.
يعني
اعتقد يعني ان
سيء، يعني حاجه
اعتقد
سيئة.
مفيش امين شرطه، ما حدش يتخيل امين شرطه يقوم بالاعمال اللي كان بيعملها خالد صالح دي. كان اقوى من مامور اسم يعني.
كوبرز الداخليه.
فحضرتك على فكره في الاساس هذا الدور كان مفترض انه يمثل ضابط شرطه، كان بالدور ده بتاع خالد صالح، كان هو دور لضابط شرطه، لكن اعلام علاقات في وزاره الداخليه وزارة الحيب العدل اعترضت على ان ضابط شرطة يمثل بهذا الدور ووافقوا انه يتمثل بأمين شرطة. فده برضو كان من ضمن كان زي ما بنقول كده كان الوزارة ما عندهاش اي مشكلة في تشويه صورة افراد الشرطة ومنوع افراد الشرطة للناس. كان في انطباع سلبي جدا وصورة ذهنية سيئة جدا عن امناء وافراد الشرطة قبل الثورة. بعد الثورة احنا النهاردة بنتكلم بنقول لا، احنا العمود الفقري وزارة الداخلية، احنا اللي قادرين على ان نعيد الامن الى هذه البلد. امناء وافراد الشرطة النهاردة ليسوا تابعين. النهاردة معلش كان ضباط كانت عمل لهم نادي انتخابات اليوم، وكان اليوم نادي للضباط يتحدث باسمهم، ولما في بيان نزل اليوم البعض قلنا هذا البيان يخص النادي العام وضباط الشرطة، يخص ضباط الشرطة. لكن احنا لنا رؤيتنا، احنا بنيجي نتكلم النهاردة احنا يمكن البعض بينتقد يقول انتوا بتعلنوا مساندكم لوزير الداخلية ولوزارة الداخلية. الشجاعة الشجاعة بتحتم عليك انك وقت
وقلت تعلنوا مساندكم للشرعية
بالظبط
ولا المنتخب.
بص حياتك، الشجاعة بتحتم عليك ان انت في وقت الظروف لما يكون في ظروف بتتعرض لها وزارتك ان تكون بجوار وزارتك بجوار وزير الداخلية، حتى لو انا مختلف معاه لا في الظروف دي اللي افترض لوزارة الداخلية انا اقف مع البعض بيراهن على انهار وزارة الداخلية، وانا بقول لن تنهار وزارة الداخلية
طبعا لن تنهار
ولن ينهار رجال الشرطة. واحنا ان شاء الله موجودين في اماكننا ومشيئة الله شغالين، واحنا اي حد هيخرج لتخريب لعنف احنا نواجهه.
طب انت مش شايف ان ده بيصنع الانقسام داخل وزارة الداخلية؟ يعني انت لما نادي ضباط الشرطة طلع بيان ويقول لك احنا مش عارف، وانتوا طلعوا بيان تقول لا احنا هنقف وهنتصدى ومش هنتخلى عن الوزير ومش هنتخلى عن مش يعني في تناقض.
هو
المفروض ان انتوا جناحين الوزارة، المفروض ان انتوا بتكملوا بعض كضباط وكافراد، لما يكون في تناحر بهذا الشكل مش ده خطر على وزارة الداخلية نفسها؟
لا هو مفيش تناحر ولا حاجة. هو انت لو تابعت البيان الرسمي اللي نازل من نادي العام وضباط الشرطة اعتقد هو بيان مفيش اي مشكلة، بيان قال نفس الكلام اللي قاله السيد وزير الداخلية ان الشرطه اصل اتحاديه امنوا حرس الجمهوري كامل اللي هو كان وزير الداخليه نفسه قاله. الكلام اللي اتقال ما فيهوش اي، اللي حصل داخل هناك هو خروج عن النص من بعض ضباط الشرطه اللي هم ليسوا اعضاء مجلس اداره في النادي اللي حضروا الاجتماع، حدث خروج عن النص في بعض الالفاظ اللي اتقالت او بعض الكلمات اللي اتقالت
زي
اللي قلت. لا حضرتك لو في حد سجل وحصل هتافات سياسيه في هذا اللقاء، وده شيء احنا بنرفضه تماما، لان احنا مش
وهجوم على الطار الاسلامي
لن نسمح. اقول لحضرتك حاجه، لن نسمح ان الشرطه تكون مع او ضد، لن يحدث ان احنا نكون
ولكن يا اخي
أو ضد
شرعيه فصيل.
حضرتك انا
يعني دعنا نتفق على مبدا احترام الشرعيه،
لان
اللي جه
انا منتخب، انا
بالظبط
انا كامين شرطه النهارده بمثل النادي العام، انا منتخب.
يجي بقى واحد يشيلك
اذا اراد احد ان يطيح بمجلس اداره النادي على ان يطيح بمن خالد صندوق. ده حاجه اساسيه، ده حاجه معروفه.
برافو
كده. وهبقول النهارده المنطق بيقول ايه، ان النهارده اذا كان يا جماعه في تغيير فليحدث بالصندوق، لان اي ما هو البديل عن الصندوق؟ هنا السؤال، البديل عن الصندوق ايه؟ اوراق الدماء،
بلطجه.
ما حدش يرضى، مفيش اي مصري يرضى باوراق الدماء. النهارده بنتكلم حياتك بنقول ان التيارات السياسيه اللي موجوده، انا بتكلم على التيارات السياسيه اللي موجوده على الساحه، اي تيارات سواء كانت تيارات اسلاميه او تيارات ليبراليه او اي تيارات، احنا كرجال شرطه بنقف على مسافه واحده من الجميع. النهارده انا مقدم خدمه امنيه، انا لا امارس سياسه، لا امارس دور سياسي، انا بقدم خدمه امنيه.
انت ليك دور واجب وطني.
النهارده انا حضرتك لما اكون موجود في قسم شرطه بامارس دوري، وحضر لي مواطن ينتمي الى الاخوان يريد تحرير محضر، احرره محضر. حضر لي مواطن ينتمي لحزب الطريق الشعبي، انا لا مفيش مشكله، انا ماليش علاقه بحضر مواطن.
هو مواطن مصري، مواطن في الاخر وداخل منشاه عامه من الاجل
مسيحي خدمة. مسلم، مفيش مشكله، انا مفيش مشكله بالنسبه لي. ده حضرتك لازم اعطي هذا الانطباع عن رجال الشرطه اننا محايدين، لسنا مع او ضد. انا النهارده ارفض ان رجل الشرطه ينزل تظاهرات للتيار الاسلامي او ينزل تظاهرات للتيار الليبرالي، ده مش دوره. انا دوري ان انا بامن التامين، اقوم بدوري، انفذ القانون، اطبق القانون، يكون الفيصل في التعامل مع اي مواطن هو القانون، بس هنا الشعب كله يحترمني، الناس كلها تحترمني. انما اذا تدخلت في السياسه بشعارات معاديه لتيار فهذا سقوط مدوي للجميع.
طيب عايزين نتجاوز مساله 30/6 ونتكلم على اهم المكتسبات التي حققها افراد الشرطه في الفتره ما بعد الثوره حتى الان.
يمكن لوحدك انا احب برضه اتكلم عن الانتخابات اللي حصلت بتاعتنا، انتخابات النادي العام.
اعتقد ده برضه انجاز مهم جدا.
بالظبط،
يعني يكون ان انت تختاروا من يمثلكم حد ذاته ده انجاز.
ويمكن كان كمان انتخاباتنا كانت مختلفه شويه عن انتخابات صياد الضباط. انتخابات صياد الضباط لان احنا بنتكلم سد ضباط عدد 5000 ضابط شرطه، فانتخاباتهم تمت الكترونيا، تمت عن طريق
التصويت الالكتروني.
التصويت الالكتروني. انتخاباتنا احنا كانت اول انتخابات تجرى في تاريخ الداخليه في صناديق زجاجيه وانتخابات ورقيه
اجريت، حصلش فيها تزوير طبعا،
وشارك فيها شارك فيها اكثر من 150000 فرد شرطه
ما شاء الله.
حضرتك انتخابات احنا انا عن نفسي احنا نفسينا عملنا طعون في بعض اللجان، قلنا ان حدث فيها تصويت جماعي في بعض اللجان وكلام من ده، لكن كان التجاوزات زي ما بتحصل تجاوزات في اي انتخابات بالطبع، كان من حق
لا تؤثر على ذات
لا، لان كان من حق كل مرشح في هذه الانتخابات ان يكون له مندوب موجود على الصندوق. كل مرشح كان من حقه يحط مندوب ليه على الصندوق، ومندوب ليه يحضر عمليه الفرز، والفرز تم داخل اللجان وقلنا النتيجه داخل اللجان. يعني مفيش ما بتخرجش الاوراق وتصوت في وتتم الفرز في مكان جماعي، لا كل ما كل مكان كل مكان تم فرز الاصوات بيه، وكل واحد اخذ اصوات كام، ثم ارسلت هذه النتيجه الى
اللجنه العامه.
يعني احنا نفسنا كنا بنجمع نتائجنا بنتصل بكل لجنه نعرف كل واحد خد كام اصوات، وكنا بنجمع نتائجنا في هذه الاصوات. يمكن لو حد بيتكلم عن انتخابات انا اقول لحضرتك يمكن اخر واحد تاسع عندنا، ويمكن الحمد لله قائمه الائتلاف العام اتسحت 9 مقاعد بتوع الانتخابات، التاسع مرشح عندنا، الفرق بينه وبين اللي بعديه حوالي 9000 صوت. انا عن نفسي فرق الاصوات بيني وبين اخر واحد ممكن يخش حوالي 30000 صوت. فالحمد لله حضرتك ان احنا الانتخابات في ثقه من زمان، احنا بنمارس العمل العام عن طريق الائتلاف من سنتين بعد قيام الثوره، زي ما احنا عارفين كويس جدا ايه اللي احنا عملناه ليهم، وايه الجهد اللي قمنا بيه عشان نجيب بعض الحقوق المغتصبه لافراد الشرطه اللي جبنا بعض منها بعد قيام الثوره، ومجلس الشعب السابق اقر جزء منها في مشروع قانون.
هنستكمل باقي المكتسبات بعد ما ناخد اتصال تليفوني من الاستاذ احمد. استاذ احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. اهلا بيك يا فندم.
اهلا بحضرتك.
اتفضل يا استاذ احمد.
والله انا شرفت ان انا صوت الخط الرحمه وسعيد اني بكلم حضرتك والاستاذ احمد.
الله يخليك.
اهلا مصطفى، مش الاستاذ المحترم يعني، لان يعني السبعه يكون لك على الله.
الله يخليك.
الموضوع بالنسبه لنا انضباط، يعني احنا نازلين ان شاء الله القانون كفى لينا ان احنا ندافع عن المواطنين. والله يا جماعه احنا بنحاول نتقي الله في عملنا، بلاش الصوره القديمه بتاعتنا، حبيب ربنا يجزيه ما يستحق، حسن مبارك ربنا يجزيه ما يستحق، لكن احنا بننفذ القانون وان شاء الله نبذل القانون. ما يعني عايزين نبين ده للمواطنين ان شاء الله نلتزم، الناس تلتزم بالسلميه، واحنا القانون كفى لنا ان احنا نقدر نستخدم ضد اي حد يخرج عن الشرعيه.
استاذ احمد، السويس من المحافظات الملتهبه، معنويات افراد الشرطه في محافظه السويس، هل هم فعلا نازلين ناويين ما يتخلوش عن اماكن خدمتهم، ناويين ان هم يدافعوا عن المواطن ويدافعوا عن المنشات العامه والمنشات الخاصه، وان هم فعلا يواجهوا اي خروج عن السلميه او البلطجه؟
باذن الله ان شاء الله اكيد، باذن الله اكيد بدون كلام. الناس عندها العقيده اللي حضرتك مقتنع بيها والعقيده اللي بقى على الاستاذ مصطفى. احنا بعد ما كنا مهمشين ومغيبين في عهد حبيب، ربنا من علينا يعني دم الشهداء يا جماعه، دم الشهداء ما راحش هدر. فباذن الله العمليه هتمشي، مع احترام للسيد الرئيس هو مقصر في حق الدين، بس ده مش موضوع دلوقتي. انا بتكلم ان احنا هننفذ القانون، احنا هنلتزم بالقانون الشرعي. اللي هينزل الشارع هيحافظ على ده على راسنا، اللي مش هيلتزم بدوت هنقدر نتصدى له، والقانون كفل ده. دي نهايه الكلام، وانا اسف للاطاله وبشكر حضرتك والله والامين احمد مصطفى، يعني ربنا يجزيه خير عنا هو وكل من يستاهل بيه.
شكرا استاذ احمد، شكرا لحضرتك. دي المعلومات اللي احنا بنتمنى احنا نشوفها، ومحافظه سويسرا ومحافظات المتابعه جدا، ونتمنى يكون كل معلومات افراد الشرطه في كل محافظات مصر كده. في اتصال تاني ولا؟ طيب نقول بقى بعد تحقيق الحدث الاهم وهو انتخابات افراد الشرطه ومن يمثل هؤلاء الفصيل الكبير بوزاره الداخليه، ايه تاني مكتسبات حققتوها؟
يمكن اقول لحضرتك عشان تعرف احنا حققنا ايه، هديك مقارنه بين وضعنا قبل الثوره والوضع اللي اتغير بعد قيام الثوره. النهارده حضرتك قبل قيام الثوره كان امين الشرطه او فرد الشرطه بيطبق عليه نظام المحاكم العسكريه. النهارده حضرتك لما يكون الدستور نفسه كان بيقول ان هيئه الشرطه هيئه مدنيه نظاميه، وكانوا تطبق الاحكام العسكريه على امناء وافراد الشرطه فقط ولا تطبق على ضباط الشرطه. ضباط الشرطه كان ليهم مجلس تاديب ليس من حقه توقيع عقوبات سالبه للحريه. انما النهارده امناء وافراد الشرطه كان بيتم حبسهم على اتفه شيء. النهارده
سجن عسكري،
سجن عسكري حتى، كان بيتم سجنه عسكريا على اي وقائع اداريه، اي وقائع انضباطيه، اي شيء كان بيتم حبسه، فكان ده سيف معلق على رقاب الشرطه. ويمكن لما كان بيتقال لفظ انا عبد المامور، لانه طبعا لو كان رفض ينفذ اي امر خاطئ كان بيتحبس بيتحبس اوتوماتيك. مرتبات امناء وفرد الشرطه، ان كان قبل الثوره امين الشرطه وفرد الشرطه مرتبه في حدود 600 جنيه. كنا بنتساءل ازاي النهارده حياتك واحد هيعيش بهذا المرتب؟ النهارده 600 جنيه دي هيعيش بها ازاي؟ هل سال احد من المسؤولين في وزاره الداخليه نفسه ازاي هذا الشخص يعيش بهذا المبلغ؟ طبعا كان حاجه سيئه جدا. بعد قيام الثوره بدا
يا ريت المخرج بس يشوف لنا فاصل، في عطل عندي في الصوت، يا ريت بس يشوف لنا فاصل بعد اذنهم بحيث ان احنا نحاول نخرج فاصل ونستكمل بعد كده. اتفضل يا زحمه.
فدي حضرتك ان احنا بعد الثوره
للمسافر بصفة عامة، وماذا يفعل لو أن البلد التي سافر إليها وجد أهلها قد سبقوه في الصيام بيوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. بداية أقول بأنه يجوز للمسافر أن يفطر، فالسفر عذر شرعي، من سافر وهو صائم فله أن يفطر إن أراد ذلك، غير أن أهل العلم يستحبون. إن كان السفر لا يشق على المسافر أن يصوم فيه فالصيام في حقه أولى، وإن كان يشق فالفطر في حقه أولى، وعلى كل حال فللصائم أن يفطر إن أراد ذلك. ثم بعد ذلك الجواب على الجزء الثاني من السؤال، هو أنه لو سافر إنسان ما إلى بلد قد تأخر هو عن الصيام عنهم، بمعنى أنهم سبقوه في الصيام، فلا شك أن هذا سيدخل عليه العيد، يعني ستنتهي أيام رمضان وهو لم يكمل صيام شهر رمضان. الصواب في هذه الحالة أن يفطر مع عموم المسلمين في البلد الذي وصل إليه، ثم يقضي اليوم أو اليومين إن كان قد أفطر أكثر من يوم بعد أن يفطر ويقضي العيد مع عامة المسلمين، استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم حين يصوم الناس والفطر عند يفطر الناس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
على رمضان 16 يوما.
أوصيكم ونفسي بزيارة المرضى.
السلام عليكم. عدنا بعد الفاصل، نعتذر عن العطل اللي حدث في الصوت عندي، فنعتذر بشدة. نستكمل حوارنا مع الأستاذ أحمد مصطفى المتحدث الرسمي باسم نادي وأفراد والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية. توقفنا عن المكتسبات غير الانتخابات النزيهة اللي حدثت لأفراد الشرطة.
يمكن بعد قيام الثورة مجلس الشعب أقر تعديل بموجبه ألغيت الأحكام العسكرية، وتم تطبيق مجالس التأديب مكانها أسوة بصيادة الضباط.
جملة عبد المأمور
يمكن دي حتى قدامنا بقعد مع زمايلي في مؤتمرات، رحت هنا ورحت المانيا ورحت محافظات كتير جدا، كنت بقول لهم يا جماعه احنا عايزين نغير حتى المفاهيم الراسخه من قبل الثوره، كلمه انا عبد المأمور دي ننساها خالص، نحن عباد لله ولازم نراعي ضميرنا ونراعي ربنا في عملنا قبل ما نراعي اي شيء حد تاني. كلمه نفذ الامر لو كان غلط، انا بقول لك يا جماعه ما تنفذش الامر ادام امر شايف انه مخالف للقانون لا تنفذه، ده حاجه لازم تبقى عقيده عندنا ومتفقين عليها كلنا. عشان كده لما بقول ان عقيده الشرطه اتغيرت بعد الثوره، دي حاجه احنا نفسنا حاسين بيها، ان احنا عقيدتنا بعد الثوره، عقيده عملنا ومنهج عملنا اتغير بعد الثوره.
مساله العلاج،
مساله العلاج دي يمكن مشكله كبيره جدا. الحل بتاعها كان حل جزئي، ان طبعا قبل الثوره كان افراد الشرطه لا يعالجوا بمستشفيات الشرطه، كان مستشفيات الشرطه حكرا على ضباط الشرطه واسرهم فقط لا غير، كان بيمنع على امناء وافراد الشرطه الدخول الى مستشفيات الشرطه. يمكن عشان كده حضرتك بعد قيام الثوره كان صدر قرار بحقيقتنا في الدخول الى مستشفيات الشرطه، بدانا بالفعل نعالج في مستشفى الشرطه، لكن حتى الان لا يوجد حلول لعلاج اسرنا في هذه المستشفيات. يمكن قد تكون الطاقه الاستيعابيه مش كافيه فعلا، لكن ليها حلول كتيره جدا، واحنا عرضنا حل على السيد الوزير ان يتم تطبيق نظام تعاقد مع شركات خاصه العلاج،
شركات تامين زي كل
الناس، شركات تامين بالظبط، ان يتم التعاقد مع شركات تامين لعلاج الاسر وعلاج ايضا افراد وضباط الشرطه في الاماكن اللي توجد مستشفيات الشرطه. النهارده مستشفيات الشرطه مش موجوده غير
في منطقه، بس قالوا هيبنوا مستشفيات في محافظات
الحين بناء هذه المستشفيات
بالظبط،
بناء مستشفى بياخد
فتره. وفي اخوه افراد شرطه عندهم اسرهم، يعني احمد سليمان باين في مديريه امن الجيزه اللي زوجته بتعالج من فيروس سي، وده حاله قاسيه جدا، وغيره مئات
بل الاف من الحالات. واعتقد ان اكتر ناس لابد ان يكون لهم رعايه صحيه محترمه هم افراد الشرطه وضباط الشرطه ايضا واسرهم. النهارده حضرتك انت النهارده المعرض في اي وقت انك تصاب بطلق ناري، انك بتحدث حالات وفاه، من براء هذه الاسر حضرتك في مشاكل كتير جدا عندنا كافراد. بقول لحضرتك 200 حاله استشهاد بعد قيام الثوره، يعني انا نفسي اعرف مهنه واحده في مصر سقط لها هذا الشهداء من بعد قيام الثوره. ده بيحصلش، ان المهنه الوحيده النهارده اللي معرضه
لمخاطر دائمه،
مخاطر دائمه
زي التطور العنصري
ضد الشرطه. فعشان كده بنقول ان اغلى سلعه هي سلعه الامن، فلا بد ايضا ان يكون هناك تقدير لرجال الشرطه اللي بقى دورهم بيأدوا واجبهم. الاهتمام يكون اهتمام اجتماعي واهتمام طبي ورعايه اجتماعيه شامله ليهم ولاسرهم ولاسر شهداء الشرطه واسر المصابين، ده لازم يكون موجود في الفتره القادمه دي. مشاكلنا كتيره جدا، انا يمكن النهارده في القناه مع السيد الوزير حتى احنا قلنا احنا مش هنتكلم في اي مشاكل، احنا مقدرين الظروف اللي جايه دي، وفي لقاء ثاني مع حضرتك ان شاء الله بعد انتهاء 30/6،
واحنا يهمنا يكون في لقاء برضه مع حضرتك استاذ احمد مصطفى. فعايزين نقول رساله اخيره ونستكمل حوارنا في حلقه جايه، بس رساله اخيره تحب انك تقولها وتوجهها للساده المشاهدين.
رساله بوجهها للشعب المصري كله.
اتفضل.
يا جماعه الشرطه المصريه احنا بنقول لكم الشرطه فعلا لشعب مصر، الشرطه دي ده جهاز بيخدمكم، جهاز بيحميكم، جهاز بيوفر لكم الامن. لازم كلنا نحط ايدينا في ايدين جهاز الشرطه عشان الامن يرجع بلدي تاني. احنا مش طرف في اي صراع سياسي. لا يستنى دخل في اي صراع سياسي موجود. بنرحب باي حد ينزل يتظاهر طالما تظاهره سلميه، احنا مستعدين ننزل نمشي معاه كمان ونحميه في الشارع وبتظاهر اي فصيل سياسي عنده الرغبه انه يتظاهر وعايزنا نامنه ننزل معاه نامنه، لكن مش عايزين خروج عن النص. النهارده لازم الكل يدين اي عمليات عنف، اي عمليات تخريب. ما ينفعش ان حد يطفي غطاء على اي عنف بيحصل في الشارع المصري، ده اكيد. وبقول لكم ان شاء الله الشرطه المصريه بمشيئه الله موجوده ولن تنكسر، وبمشيئه الله موجودين 30/6 وبعد 30/6 ان شاء الله موجودين في الشارع ان شاء الله.
استاذ احمد مصطفى المتحدث الرسمي باسم النادي العام لافراد والعاملين المدنيين بوزاره الداخليه، شكرا لحضرتك.
شكرا
استاذ، واهنيكم على هذه المكتسبات، واتمنى اضم ست صوتك ان تحقق كل ما تريدونه زي العلاج الاسري، ده شيء مهم جدا، واعتقد ان ده يجب الدوله تاخذ في الاعتبار اسر العاملين واسر افراد الشرطه بوزاره الداخليه
ان شاء الله.
الساده المشاهدين، هذه كانت رساله افراد الشرطه، ان شاء الله لن يقفوا مكتوف الايدي امام اي خروج عن السلم واي خروج عن القانون في تظاهرات 30/6. بيوعدوا شعب مصر انهم لن يتخلوا عن واجبهم تجاه الوطن ولن يتركوا مواقعهم، وسيواجهون اي خروج عن السلميه بمنتهى القوه طبقا للقانون الذي اعطاهم هذا الحق. نلتقي في حلقه جديده من برنامجكم دعوه الحوار، كان معكم احمد سمير، والسلام عليكم ورحمه الله.